الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة جريج حين دعته أمه وهو يصلي فقال: أي ربي أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته حتى فعل ذلك ثلاثا، فدعت عليه أمه أن لا يموت حتى يريه وجوه المومسات أي الزواني، وما حصل له من اتيان تلك الراعية وتمكينها أو تمكين نفسها لذاك الراعي، ثم اتهمت أن جريج هو الذي فعل حتى ولدت، فجاءوا إليه وهدموا صومعته، ثم سألهم عن ذلك ما هو السبب في ضربه وهدم صومعته، فقالوا: إن هذه المرأة تزعم أنك زنيت بها وأن هذا ولدك. فقال: دعوني حتى توضأ. ثم صلى ثم طعن في بطن هذا الولد، فقال: من أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال ثم ذكرنا شيئا من فوائد هذا الحديث، ومنها قلنا أن صاحب الصدق مع الله جل وعلا لا تضره الفتن، وهكذا أيضا قوة يقين جريج، وذلك في صلاته أو وضوئه وصلاته، ثم طعن في بطن هذا الولد وسؤاله: من أبوه؟ فنطق هذا الصبي بأن أباه هو فلان الراعي. وكذلك أيضا في أن الله جل وعلا يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخارج، يجعل لهم مخارج، وهكذا أيضا ربما تأخرت لحكمة يريدها الله جل وعلا من ذلك زيادة الأجر والثواب، تزداد الفتنة وتستمر البلاء ويكون في ذلك سبب لرفع الدرجات. وهكذا أيضا من فوائد هذا الحديث خطورة أو التحذير من الكذب، وخطورة الكذب، فإن هذه المرأة كذبت على جريج فأدى هذا الكذب أن اعتدي عليه في عرضه بالسب والشتم والضرب، وهذه من مفاسد الكذب. لما كذب عليه تعرض له بهذا السب والشتم، وهكذا يفعل الكذب. فالشخص ربما يكذب على شخص ويدعي فيه أشياء هو منها بريء، فيكون ذلك سببا في التكلم في عرضه والطعن فيه بما هو بريء منه، وليس فيه شيء من ذلك، لكن بسبب الكذب. وربما هكذا أيضا كان سببا في هدم بناء شامخ فيه الخير والهدى بسبب هذا الكذب. لما كذبوا على جريج كان من سبب ومفاسد هذا الكذب أنهم تعرضوا لصومعته فهدموها وأزالوها بسبب ماذا؟ بسبب الكذب. ليس معهم في ذلك حجة وبرهان وإنما هو كذب وبهتان، فأدى ذلك إلى هدم صومعته، وهذا من مفاسد الكذب. وكذلك أيضا فيه إثبات الكرامات، فيه إثبات الكرامات، وذلك من طعن جريج في بطن هذا الصبي ونطق هذا الصبي وهو في المهد أن أباه هو فلان الراعي. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، لكن الأولياء ليس على فهم كثير من الناس الذين اختلطت أفهامهم بما عشعش في رؤوسهم بما كان يبثه أهل البدع من الصوفية وغيرهم، أن الولي هو صاحب القبة أو صاحب المشهد أو الذي له كذا وكذا من الأفعال، بل الولي كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، وهذا الولي قد يظهر الله جل وعلا في يديه شيئا من خوارق العادات، يعني مما هو لا يعتاد أن يفعله الناس كرامة من الله جل وعلا له. فأهل السنة يؤمنون بذلك، يؤمنون بذلك، وهم وسط بين أهل الإفراط والتفريط، فإن قوما أفرطوا أو فرطوا في باب الكرامات، فرطوا في باب الكرامات وغلوا فيها، كحال الصوفية الذين غلوا في باب الكرامات وجعلوا ذلك شرطا في الولاية، وأن الشخص لا يكون وليا إلا إذا كانت له كرامات، وهكذا غلوا فيها حتى ربما وقعوا في الشعوذة والسحر زعما منهم أن ذلك من الكرامات. بعضهم يريد أن تظهر على يديه كرامات حتى يكون ولي، فيذهب ويستعمل السحر والشعوذة ويستعين بالشياطين حتى يظهر على يديه شيئا من خوارق العادات، فهذا من الكفر وليس هذا من الكرامات المحمودة، بل هي من كرامات المذمومة، وهذا كان يفعله كثير من أهل البدع استعانة بالشياطين، منهم من يدخل في النار ويزعم أن ذلك كرامة، ومنهم من ربما يمسك الثعابين والحيات ويزعم أن ذلك كرامة، وهكذا أيضا لهم أفعال كثيرة هي من أفعال الشياطين، وهي كذلك أيضا من السحر والشعوذة، ويزعمون أن ذلك من الكرامة. وقوم أفرطوا وأنكروا الكرامات كالمعتزلة والأشاعرة، أنكروا الكرامات وقالوا إن إثباتها لا يميز بينها وبين المعجزة، قالوا لا نمكن أن نعرف الكرامة من المعجزة إذا أثبتناها، وقولهم باطل وليس بصواب، فإن المعجزة يدعى معها النبوة بخلاف الكرامة، وكذلك أيضا أن المعجزة تكون في مقام التحدي بخلاف الكرامة، فإنها لا تكون في مقام التحدي. والضابط في ذلك هو اتباع الكتاب والسنة، من كان متبعا للكتاب والسنة وظهرت على يديه شيء من خوارق العادات فهي كرامة، وأما من أظهر على يديه شيء وهو مخالف للكتاب والسنة على بدع وضلالات، وربما كان تاركا للصلوات ومرتكبا للمحرمات، ثم يزعم أن ذلك كرامة، فهذا يعلم أنه من فعل الشياطين والاستعانة بالشياطين الجن. وكما قال الليث ابن سعد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء فلا تصدقه حتى ترى اتباعه للكتاب والسنة. فقال الشافعي رحمه الله: قصر الليث، بل إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقه حتى تراه أو حتى تنظر إلى تمسكه بالكتاب والسنة. فهذا هو الضابط الذي به يعرف المحق من المبطل. وهكذا أيضا كذلك في هذا الحديث في فعل جريج حين أراد أن يطعن أو يخبر هذا الصبي ويسأله بهذا السؤال، أنه توضأ ثم صلى، فقال بعض العلم في ذلك: إقبال العبد على الصلاة إذا حصل له أمر من الأمور المفزعة أو المخيفة فإنه يقبل على الصلاة. وقد ورد في معنى ذلك حديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر صلى، كان إذا حزبه أمر صلى. وهذا الحديث رواه الطبراني وأحمد وأبو داود من حديث حذيفة، وهو ضعيف في سنده مجهولان، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وأيضا في قول أو في إجابة جريج لأمه حين دعته فقال: يا ربي أمي وصلاتي، ثم أقبل على صلاته، ورد أو روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان جريج عالما لأجاب أمه، أو لعلم أن إجابة أمه أفضل من صلاته. لو كان جريج فقيها عالما لعلم أن إجابة أمه أفضل من عبادة ربه. وهو حديث ضعيف لا يصح، وإن كان المعنى صحيح كما مر أن إجابة الأم أو كذلك الأب إذا كان يصلي صلاة نافلة فإنه يقطع صلاته ويجيب والديه إذا كانت الصلاة نافلة، لأن إجابة الوالدين واجبة وصلاة النافلة مستحبة، فيقدم الواجب على المستحب. وأما إذا كانت الصلاة فريضة فإنه لا يقطعها، فإنه لا يقطعها ويستمر في صلاته. قال: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني أبو كثير السحيمي قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أدعو الله لي ولأمي، فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، أحبهما إلى الناس. وهذا الأثر الحديث حسن، وهكذا أصله في مسلم، أصله في مسلم. وفيه إخبار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ما سمع به أحد إلا أحبه، ولو كان يهوديا أو نصرانيا، وذلك لاستجابة الله جل وعلا لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس، فلهذا كان لا يسمع به أحد إلا أحبه، إلا من طمس الله بصيرته كالرافضة قبحهم الله الذين يطعنون في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ويتهمونه بالكذب، وهكذا يطعنون في غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر أن أمه كانت كافرة وكان يريدها أن تسلم ويدعوها للإسلام فتأبى، ومن حرصه رضي الله تعالى عنه على هداية أمه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يدعو الله لها، فدعا لها عليه الصلاة والسلام فأتاها وقد أسلمت. رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام ووجدها قد أسلمت رضي الله تعالى عنها، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، والحديث له زيادات ذكرت في صحيح الإمام مسلم بخلاف هذا السياق. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.